الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى حكم أو مصرف مجهول المالك، وقد ذهب المشهور إلى أن الواجب في مجهول المالك هو الصدقة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول ما ذكره ابن إدريس، فإن ابن إدريس أفاد بأنه روى أصحابنا أن حكم مجهول المالك الصدقة مباشرة في هذا المضمون، وقال أن هذا مما رواه أصحابنا، فيقال بأن هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن المشكلة السندية معالجة بالشهرة المحققة الفتوائية، فإننا رأينا عمل الفقهاء بمضمون هذه الرواية، حيث إن فتواهم على وجوب الصدقة، فتكون هذه المرسلة مجبورة بعمل الأصحاب أو بالشهرة الفتوائية المحققة. ولكن للتأمل فيما ذكر مجال، أولا مر علينا سابقا في عدة موارد أنه إذا ذكر ابن إدريس أو الشيخ روى أصحابنا ونقل كلاما، وهذا الكلام لا وجود له في أي مصدر من المصادر الحديثية، فيحتمل جدا أن هذا ما يقتنصه ابن إدريس من فهمه لمجموع الروايات، لا أن هذه رواية مستقلة يدعجدها ويقول روى أصحابنا، بل أن هذا مما يسمى بالنقل الحدسي، مما عبر عنه الشيخ في بعض النقل بالمعنى، يعني أنه ما يفهمه من النصوص، ما يفهمه من الروايات، يأتي ويقول روى أصحابنا هذا المعنى، روى أصحابنا هذا المعنى، وحينئذ لم يثبت أصلا أن هذا رواية، وإنما هذا ما يستنتجه من الروايات التي نقلها الأصحاب، ولا توجد عندنا رواية مباشرة تقول أنه بل حكم مجهول المالك الصدقة، وحينئذ لا معنى لتطبيق قواعد الانجبار، فإن كبرى الجابرية إنما تتم لو كانت هناك رواية عن الإمام عليه السلام، ولم يثبت أصلا أنها هذه رواية، خصوصا أنه ابن إدريس ثبت في غير مورد عن أنه ينقل ما يفهمه بعنوان روية، كما مر علينا أمس قال روية أنه بمنزلة اللقطة، ففهم معنى الورد رواية اللص، ففهم من رواية اللص التعدي إلى مطلق الجائزة، ثم قال أن في الجائزة روية أنه بمنزلة اللقطة، وهذا فهمه للروايات، وبالتالي لا يمكن تطبيق قواعد كبرى الجابرية على ما ينقله ابن إدريس، حيث ثبت في غير مورد أنه ما يفهمه يعبر عنه روية. أقول أنا مثل أنا فهم شكرا هذا ما روي، قال أنا فهم أن هذا ما روي، وأنا قال أنقل رواية بل وجدتها في مجاميع حديثية. إذن هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني سلمنا أن هذه رواية يأتي بحث عام، هل أن الشهرة الفتوائية تكون جابرة لضعف السند، أو أن المدار في الجابرية على الشهرة العملية الاستنادية، أي نحرز استناد الأصحاب المتقدمين إلى رواية إلى هذه الرواية في مقام العمل والفتوى، لا مجرد مطابقة فتوى المشهور مع مضمون الرواية. فإن كثيرا من المتأخرين على الشيخ يرون أن الجابرية إنما بلحاظ الشهرة العملية الاستنادية، أي إحراز استناد الأصحاب إلى هذه الرواية في مقام العمل، ولم يحرز أن متقدم الأصحاب عندما حكموا بالصدقة في مجهول المالك استندوا إلى مرسلة ابن إدريس، بل لعله استندوا إلى ما سيأتي من الروايات التي سطروها في كتبهم، إن لم نقل أن المقطوع هو عدم استنادهم لهذه المرسلة، لأن لم يذكروها أصلا في كتبهم. ومجرد مطابقة الفتوى فتواهم مع مضمون الرواية لا يوجب الجاه الجابرية. نعم، على مباني الشيخ الأعظم يظهر منه أن الشهرة الفتوائية جابرة لضعف سند الرواية، لأن المدار عنده على الوثوق بالصدور، وإذا كانت الفتوى مضمون الرواية مما تتطابق مع فتوى مشهور الأصحاب يحصل عندنا اطمئنان ووثوق بالصدور. ولكنه أكثر الأعلام متأخرين لا يرون هذا الكلام تاما. هذا الدليل الأول الذي ذكره لوجوب الصدقة، وهو محل تأمل. الدليل الثاني أنه يجب إيصال المال إلى مالكه الواقعي، فإن فحصنا ولم نجد فما هو الأقرب للإيصال؟ ما هو التصدق؟ فإنه إن لم يصله عين المال وصله أثره ومنفعته، وهو ثواب الصدقة. إن لم يصله نفس المال بعينه فقد وصله أثره، فيكون التصدق أقرب إلى الإيصال، وهو أولى من التملك وأولى من أن مثلا يكون للحاكم الشرعي، أو أنه بل ملك للإمام عليه السلام، أو أن يوصي به حتى يموت والآخر يوصي به حتى يضيع ويتلف. فما هو الأقرب من طرق الإيصال هو التصدق. ولكن كما سيأتي المصنف يناقش في ذلك، فإنه لم يثبت أن أقرب طرق الإيصال هو التصدق، بل أقرب طرق الإيصال إلى المالك دفعه إلى وليه. إذا لم تدفع المال إلى النفس ادفعه إلى وليه، ومن هو الولي؟ الحاكم الشرعي هو ولي الغائب. الحاكم الشرعي هو ولي من؟ هو ولي الغائب. فالأولى والأقرب إلى الإيصال إعطاؤه الحاكم الشرعي. فلم يثبت أن أقرب طرق الإيصال هو التصدق، خصوصا أن الصدقة تصرف اعتباري، والتصرف يحتاج إلى ولاية. فما هو الدليل على هذه الولاية؟ أنك أنت تتصرف وتتصدق به. إذن هذا أيضا الوجه الثاني شنو؟ أخدوش. الوجه الثالث ما ذكره ابن إدريس الحلي في السرائر، من أنه لا يخلو إما أن نبني على أن مجهول المالك يبقي في يده أمانة ويوصي بها بعد ذلك عند الوفاة، أو أنه يتخلص منها بالصدقة. أما أنه يتملكها لا وجه لذلك تملك، أو أنها ملك للإمام لا دليل عليه. فنحن يدور بيننا إما أن يحفظها للمالك ولا يتصرف بها، أو يوصل أثرها للمالك وهو الصدقة. والأول يقتضي معرضية العين للتلف، فإنه لو جعل العين معرضا لو أراد أن يحفظ العين عنده أمانة ثم يوصي بها عند موته، فإن هذا مدعاة لمعرضيتها للتلف، فيتعين حينئذ أنه يتصدق بها لكي يوصل أثرها إلى المالك. إن لم يصله عينه فقد وصله أثره، وهو أولى من الوصية. نعم، عند الموت، حال الموت، فإنه معرض للتلاف. وبالتالي ما عندنا شر، شو نسوي؟ وهذا نفع. فما هو المتعين حينئذ؟ أنه لا يجوز أن نعرض العين للتلاف. والإشكال على هذا واضح، فبالإضافة إلى أنه ليس كل عين معرض للتلاف، فهذا أخص من المدعى، فإنه يوجد هناك شقوق أخرى، وهو إعطاؤها إلى ولي الغائب، ولي المالك وهو الحاكم، فهو له الولاية عليها. أما أنك أنت تتصدق بها وتتصرف بها فيحتاج إلى ثبوت الولاية، فمجرد أن إبقاءها أمانة موجب لمعرضية التلف لا يثبت لأن لك الولاية على شنو؟ على التصدق. وبالتالي ليس هذا هو المتعين وهو التصدق، بل الأقرب أن تعطيها إلى الحاكم فهو ولي الغائب. إذن ما ذكره أيضا بن إدريس الحلي غير تام. الدليل الرابع، دعوى أن التصرف بها بالصدقة مما يحرز فيه رضا المالك، بأن يقال لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، فالمدار في جواز التصرف في مال الغير طيب النفس، وهناك أمارة على طيب نفس المالك وهي شهادة الحال. فإننا لو فرضنا أن المالك سئل بأنه لن تستطيع أن تصل إلى العين والعين لن تصل إليه، فهل نبقيها هكذا معلقة أو نتملكها أو نتصدق بها نيابة عنك فيصلك أثرها ومنفعتها وفائدتها؟ قطعا احنا نحرز رضا المالك بانه اذا العين لم تصله فهو يقبل اننا نتصدق بها عنه، فان في هذا ايصال اليه منفعتها فيستفيد منها. فمقتضى شهادة حال المالك القطع برضاه لانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه بها في الدنيا. هذه ما قلناها مصدقة لها آثار دنيوية. ولكنه هذا الدليل أيضا شنو سيدنا؟ مخدوش، حيث إن الشيخ الأعظم ناقش ذلك بأن شهادة الحال غير مضطردة. من وين تهالي؟ نقطع بأن المالك يرضى. إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدق أصلا لعدم يأسه هو عن وصوله إلى المال. أنت يأست، هدك مو يأس، أنت يأست أن تصل إلى المالك، لكن أنت تبحث وهو أيضا شنو يبحث عنك. فهو لم ييأس من وصوله إليه، فمجرد يأسك هذا لا يساوق شنو القط برضا المالك. لعل المالك لا يرضى، لأنه الآن يقول أنا قاعد أفحص وأدعو الله وأتوسل وأسوي نذورات ونصلي صلاة الليل حتى نحصل هذا الشمال الذي ضاع، نصلي صلاة جعفر الطيام، يسوي الأوراد والأذكار والأحراز والطلاسم، إذا في النتيجة ما يأس. هذا أولا. ثانيا، لعل هذا لعل المالك الواقعي ذمي أو مخالف ولا يقبل أن تصرفها صدقة على الشيعة، لأن مصرفها كما في الرواية يتصدق بها على الشيعة على الإمام، لعله ما يتصدق بها على الشيعة، يقول تتلف ولا يتصدق بها على الشيعة، واضح تتلف ولا يتصدق بها على الشيعة على الشيعين، لأنها ورد في النصوص أنها تتصدق بها على أهل الولاية، فقال أنه يقبل. ثالثا، شهادة الحال غاية ما تقتضي الرضا النفساني، ولكن موضوع جواز التصرف الاعتباري في مال الغير بالصدقة والبيع والإجارة، هي تصرفات اعتبارية، ليس الموضوع هو إحراز الرضا بل الإذن إبراز الرضا. يا شيخنا، فرق بين الرضا وطيب النفس وبين الإذن وإبراز الرضا. وقد ذكر الشيخ في كتاب البيع أن التصرفات الحسية الخارجية في مال الغير المدار فيه على شنو سيحيدنا؟ طيب النفس. إذا أنا أدري أن السيد تطيب نفسه وأنا أتصرف في قلمه، في كتابه، في ثلاجته، في أكله، في لباسه، في سيارته، التصرفات الحسية نعم المدار فيها على طيب النفس، ولكن عندهم التصرفات الاعتبارية، بيع داره، إجارة داره، التصدق بماله، هي تصرفات شنو؟ اعتباري. المدار فيها مو على إحراز طيب نفسه بل إبراز الرضا والإذن. وغاية ما يقتضيه شهادة الحال أنك تعلم أن نفسه تطيب، ولكن التصرفات الاعتبارية بأنه تتصدق بها يحتاج إلى أنه يأذن لك، وشهادة الحال لا تقتضي الإذن بالتصرف الاعتباري. ولهذا ذكر الشيخ، لو كنت أدري أن السيد يرضى أن أبيع داره وبعتها، هذا يدخل في وين؟ في مجهول الماء، الماء في بيع الفضولي، لأنه لم يبرز لي الرضا. على كلام عند الشيخ واضح في هذه النقطة أنه لو تصرف الشخص قال أن المشهور ذهبوا إلى أن هذا فضولي لأنه لم يبرز الرضا وإن طابت نفس المالك. إذن هذا الدليل أيضا شنو شيخنا؟ غير مخدوش. ارجعوا للروايات، ما تفيدكم الأدلة، هذه الأدلة لا تنفع. الدليل الخامس، التثبت بمجموعة من الروايات وهي العمدة. خلنا نقرأ المقدار. ثم إن الحكم بالصدقة، يعني الصدقة بعد اليأس أو السنة على الخلاف، بعد اليأس أو السنة على الخلاف، هو المشهور فيما نحن فيه، أعني جوائز الظالم، ونسبه في السرائر إلى رواية أصحابنا. الدليل الأول هي رواية أصحابنا وناقشناها، ما ثبتت أن هناك رواية وتعبير ابن رشد أنها رواية لا يدل على أن هناك رواية، هذا نقل بالمعنى، ناقشنا هذا الكلام، ولا يشمله كبرى الجابرية بل ونسبه في السرائر إلى رواية أصحابنا الهدل الأول، فهي مرسلة مجبورة بالشهرة المحققة، الشهرة الفتوائية. وقلنا هل الشهرة الفتجبر أو المدار على الشهرة العملية الاستنادية؟ قلنا الشيخ العظم يرى هذا المسلك خلافا للمتأخرين. وش قصد المحققة؟ في قبال شنو المحققة؟ في قبال من؟ المنقولة. الدليل الثاني مؤيدة، هجعلها مؤيدة لأنها كلها مناقشة، مؤيدة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال، مناقشنا. وما ذكره الحلي الثالث من إبقائها أمانة في يده، والوصية، الوصية حال الموت، معرض بليل، معرض معرض المال للت أو معرض المال للتلف. هذا الدليل الثالث ناقشنا أيضا. والدليل الرابع، مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك للقطع برضاه بل بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا. هذا الذي ذكروه مو أنا، والعمدة ما أرسله، قلنا حتى ما أرسله هذا ليس بتام، والعمدة ما أرسله في السرائر مؤيدا بأخبار اللقطة. الآن بخلف الروايات، الطائفة الأولى بحثناها سابقا، الطائفة الأولى التي استدل بها أخبار اللقطة، وقد ذكرنا بالأمس أنه لا يصح التمسك بأخبار اللقطة لاحتمال الخصوصية في موردها وهو الضياع، وبحثنا الآن في مجهول المالك، واللقطة لها أحكام خاصة تختلف عن مجهول المالك، فالتشبث بأخبار اللقطة الدالة على أنه بعد الفحص يتصدق بها فهو بمنزلة اللقطة، بل كما في رواية اللص التي مرت علينا بالأمس، شنو شيخنا؟ غير تام، وإن شئت قلت. تارة نتمسك بروايات اللقطة، وتارة نتمسك بما ورد في التنزيل منزلة اللقطة. دقق سيدنا، إذا تقصدون التمسك بروايات اللقطة العامة فلا تدل على وجوب التصدق بعد السنة أو بعد اليأس، بل هي تخير بين التملك والتصدق والحفظ للمالك. فإن كان منظوركم روايات أخبار اللقطة العامة فلا تنفع في إثمان وجوب الصدقة، وإن كنتم ناظرين إلى ما ورد أن مجهول المالك بمنزلة اللقطة وهي رواية حفص بن غياث، فموردها كما مر علينا أمس مورد خاص، وهو مسألة اللص إذا أودع الوليعة، وقلنا بالأمس إذا تعدينا عن اللص إلى مطلق الوديعة فلا نتعدى من الوديعة إلى مطلق، بل ما يأخذه الإنسان ولو كان جائزا. واضح. إذن التمسك بهذه الأخبار لا ينفع، ولعله جعل ذلك مؤيدا. هذه هي الطائفة الأولى وهي غير تامة. الطائفة الثانية، ما ورد، هي مرت علينا بعد سابقا، ما ورد في جوائز بني أمية، قرأناها سابقا رواية أبي حمزة، قال اخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم. والجائزة نوع من الاكتساب الذي حصل عليه من السلطان، واضح، فيدخل في الرواية، اخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ما له، وما لم تعرفه تصدقت. ومرت علينا هذه الرواية رواية علي بن أبي حمزة التي قلنا قد يقال أنها غير تامة سندا بناء على عدم وثاقة علي بن أبي حمزة. وهذه الرواية دلت على أنه نعم هذه الجوائز الذي أخذتها في ديوانهم المملوكة نعم المملوكة لأشخاص ومالكين تجهلهم دلت على وجوب الصدقة. ولكن الاستدلال بهذه الطائفة مبني على أن نظر الرواية يشمل الجائزة، وقد يقال ظاهرها عنوان الاكتساب، والاكتساب ظاهر فيما حصله بإزاء العمل، والعمل محرم، فيقول هذا ما حصلته من الأموال بإزاء العمل المحرم هذا يجب عليك أن توصله إلى مالكه، فإن لم تستطع تصدقت به إلا إذا قيل أنه لا خصوصية للمال الذي اكتسبه. مر عليكم في الخمس عنوان الاكتساب عنوان خاص، يعني عنوان الاكتساب عنوان خاص غير مطلق الأرباح ما اكتسبته، إلا أن يقال لا خصوصية إلى شنو؟ إلى ما اكتسبه، فيشمل حتى ما حصل عليه مجانا. لا، فالمدار على أن ما وقع في يده وكان يعلم أنه له مالك ولم ولا يمكنه الوصول إلى المالك، فإن عرفت المالك وجب عليك أن ترده إليه، ومن لم تعرف تصدقت، فتدل حينئذ على وجوب الصدقة في المال الذي هو مجهول المالك. إلا أن المشكلة عند كثيرين أن الرواية ضعيفة السند. هذه الرواية، هي الرواية كم؟ الثانية. رواية ثالثة ما نقلها المصنف هنا، وهي رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن التي ذكرناها سابقا، كان له رفيق بمكة، مرت علينا كان لي رفيق بمكة، ولسنا نعرفه ولا نعرف نسبه، فأمره الإمام بالتصدق بالثمن على أهل الولاية. فقد يقال أن هذه الرواية تدل على وجوب الصدقة، ولكن ذكرنا في بحثنا هذه الرواية سابقا إذا تتذكرون، هي نقلناها عندما نقلنا كلام الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في إثبات حكم مجهول المالك، قلنا هل الرواية ناظرة إلى معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه أو إلى مجهول المالك؟ كان لنا رفيق بمكة يأسهنا ورأوا أنه بعض متاعه موجود عندهم، فقال لهم الإمام احملوه إلى الكوفة، قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده. شو لسنا نعرفه؟ بيناها سابقا، يعني ما نعرف يعني مجهول مالك أو لا نعرفه معرفة تفصيلية حتى نذهب إليه. قلنا عادة الرفيق له في مكة يعني يعرفونه ولو بمشخصات، شنو الصورة، صورته، وجهه، وهذه المشخصات توجب عدم انطباق عنوان مجهول المالك. إذن هذه الرواية أصلا لم يثبت أنه نعم واردة أصلا في مجهول المالك، بل قد يقال، هذا أولا. ثانيا، التفت لهذا الإشكال الثاني، هل الرواية تدل على وجوب التصدق؟ هذه الرواية يوجد هناك اختلاف في متنها، فقد نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب، ونقلها الكليني في الكافي، وهناك اختلاف بينهما في النقل. وصاحب الوسائل عندما نقل الرواية اعتمد في النقل على نقل الشيخ الطوسي، ولم بل واقتصر عليه ولم يلاحظ أو ولم يشر إلى نقل الكليني. ما هو مورد الفارق؟ الشيخ الطوسي نقل وتصدق بثمنه، وراء العنوان التصدق. فلو اختصرنا أنا نقل الشيخ الطوسي نقول واضحة في الأمر بشنو؟ بالصدقة. ولكن وقال له بل وأما نقل الكليني غير، قال بعه متصدق، بعه واعطي ثمنه أصحابك، بعه واعطي ثمنه أصحابك. وقال من باب الصدقة، لعله من باب أنه من له الولاية على مجهول المالك الإمام أو الحاكم، فهو من باب ولايته قال له بعه، وإلا البيع يحتاج إلى ولاية، تصرف في مال الآخرين اعتبارا يحتاج إلى ولاية. فالإمام لعل الرواية ناظرة إلى أن يرجع في المال المجهول المالك إلى الإمام عليه السلام أو قائم مقام الإمام، والإمام بولايته عن المالك ماذا قال؟ بعه واعطي ثمنه أصحابك. هذا ليس من باب الصدقة. فرق بين التصدق، من يقول بالتصدق يقول لا يجوز بيعه، تتصدق بعينه شنو تبيعه، ما يجوزك تبيعه، مع أنه قال بيعه واعطيه أصحابه أكثر من أعطى أصحابه. ما قال لازم تتصدق بعلى الفقراء يا شيخنا، اعطيه اعطاه ولو من باب الهدية، ولو اعطاه من باب شنو التمليك معين أو باب التصرف، المهم بأي عنوان. بل أن له ولاية أو من باب أنه له ولاية، قال بعه وأعطه ثمنه. أما أنه تصدق والإعطاء أعم من الصدقة، يشمل الهدية الهدية. إذن يوجد هناك اختلاف في النقلين، فإن لم نرجح نقل الكلين للأضبطية كما هو رأي كثير في مقام المعارضة، نرجح كلام الكلين على الشيخ، فلا أقل لم يحرز ما هو الصادر. هل الصادر الصدقة أو غيرها؟ وحينئذ لا يصح التشبث بهذه الرواية. إذن هذه الروايات، هي خبر شنو شيخنا؟ الطائفة كما وصلت تحسب الطواف، عندنا اللقطة، فلي عندنا رواية الواردة في عمال بني أمية، هذه الرواية الرابعة الطائفة الرابعة، روايات الوقف الذي عبر عنها المصنف هنا، ما ورد بالأمر بالتصدق بغلة الوقف. هناك مجموعة من الروايات ورد فيها الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه. عندنا وقف لا نعلم هذا وقف على من، مجهول أربابه، مجهول مالك الوقف. فدلت الروايات على أنه ما يحصل من الوقف المفروض الذي هو ملك لأرباب الوقف، وظيفتك اتجاه ماذا؟ أن تتصدق به، بل أن تتصدق به. ما أين هذه الروايات؟ ما ورد عن الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي بن راشد، رواية معروفة عن أبي علي بن راشد، قال سألت أبا الحسن جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال لا يجوز شراء الوقف أو الوقوف، ولا تدخل الغلة في ملكك. إذا اشتريت الأرض فيها غلة وحصاد، لا تأخذ هذا الحصاد، ترى أنت ما ملكت الأرض، ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه. قلت لا أعرف لها ربا، ما أعرف أن لها رب. قال تصدق بغلتها. فقد يقال يا شيخنا يا سيدنا، هذه الرواية تدل على وجوب الصدقة في مجهول الوقف. ما عليك. وأشكل على الرواية سندا ودلالة، أما سندا فلوجود محمد بن جعفر الرزاز ولا توفيق له، ولكن هذه المشكلة يمكن التغلب عنها بلحاظ أن الشيخ الصدوق روى نفس هذه الرواية من دون أن تمر بالرزاز. صاحب الوسائل عندما نقل هذه الرواية لاحظ رواية من؟ الكليني، فالمقتصر على النظر إلى رواية الكليني ضعف الرواية، مع أنه الشيخ الصدوق روى هذه الرواية من دون أن تمر بالرزاز، حيث رواها الصدوق عن محمد بن عيسى، وطريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن عيسى تام تامون. إذن وأبي علي بن راشد ثقة، إذن ما توجد مشكلة في هذه الرسالة سندا، إذن من ناحية السند محلولة. أما من ناحية الدلالة، هذه الرواية تضمنت أمرا غير معروف، يعني تضمنت مطلب مو معروف مو معهود، شلون؟ حيث إنه الأرض موقوفة والموقوف عليهم مجهولون، لكن كيف تكون الغلات لهم؟ كيف تكون الغلات لمن؟ لهؤلاء الذين يملكون الوقف، لأن الغلة في الأرض المغصوبة والمملوكة للغير ملك لصاحب الأصل، تفتين؟ الغلات ملك لمن؟ لصاحب، لمن زرع. فلو كان عندي أرض واحد يزرع في الأرض، الغلة لمن؟ وإن كان ذاك غاصب، لكن الأرض لصاحب الأصل، صاحب الأصول. فمجرد أن هذه أرض موقوفة، كيف تكون الغلة هي لهؤلاء، مع أن مقتضى القاعدة أن الغلة لصاحب الأرض، لصاحب الأصول، فكيف يقول لا تدخل الغلة في ملكك؟ اللهم إلا أن يكون منظور الرواية أن الشخص اشترى الأرض وفيها الزرع، فقد اشترى أرضا مزروعة وولي الوقف زرعها للموقوف عليهم. يا شيخنا، ولي الوقف زرعها للموقوف عليهم، من لك هذا الأصل الموقوف عليهم؟ فبهذا اللحاظ صارت غلة الأرض للموقوف عليهم، وبالتالي من هذه الجهة لا مشكلة. هذا الإشكال الأول الدلالي. الإشكال الثاني يا شيخنا، لا أعلم لها ربا. ما لا أعلم لها ربا؟ هل يعني إشارة إلى مجهول المالك؟ أي أعلم أن هنا أن لها ربا لكن أجهله، أو أنه إشارة إلى أنه لا يحرز أصلا أن لها الغلة أن لها مالك؟ فرق بين المطلبين. الإمام عندما قال له يا شيخنا تصدق، عندما قال لا تدخل الغلة في ملكك، قال لا أعلم لها ربا. ما لا أعلم لها ربا؟ ما فعل كانت تامة لو كان ناقصة؟ يعني هو جايين في كانت تامة، أصل وجود مالك ما يدرس أن غلة لها مالك، أو هو في مقام بيان أن هناك لها مالك، ولكنه شنو شيخنا أجهل شخصه، فهل هو في مقام نفي علمه بمفاد كانت تامة أو مفاد كان ناقصة؟ وين تفيدنا الرواية في محل بحثنا؟ لو كان في مقامنا في مفاد كان ناقصة لا كانت تامة. واضح سيدنا؟ وقد يقال ظاهر لا أعلم لها ربا، مفاد كانت تامة. فالإمام قال إذا أنت ما تعرف أن لها رب تصدق بها، فهي في مقام بيان أن الشخص إذا وضع يده على عين ولا يعلم أن العين مملوكة لأحد أو لا، الإمام يأمره بالصدقة. فإذا الاستدلال بها متوقف على المفروغية أن الشخص يعلم أن لها مالك ولكن يجهل المالك. وقد يقال وإن كان ظاهر الصياغة اللفظية لا أعلم لها ربا نفي مفاد كانت تامة، إلا أن مقتضى الحال والطبيعة عادة الغلة يعلم أن لها مالك. أخو الغلة شو صارت غلة؟ زرع، والزرع له مالك، فعادة موردها يكون شنو؟ مالك معلوم مفروغ عن، إنما نجهل من هو المالك. طبيعة الحال في مثل هذه الموارد يقتضي أن الشخص يعلم أن لها مالك ولكن يجهل من هو المالك. وليس هذا مثل الطير الذي أنا مثلا دخل إلى البيت فأقول لا أعلم أن لها مالك، لعله طير من المباحات العامة. أما غلة الزراعة يعني لو عنده زرع وصراع وغلة، عادة الغلة لها مالك وهو من يملك الأصول. فإذا قد يقال أن هذا الإشكال أيضا شنو شيخنا؟ محلول، أن لها ربا يعني ظاهرة أنه لا أعلم الرب. الإشكال الثالث أنه لا بد من إزالة الخصوصية عن المورد، فلعل هذا حكم مختص بالوقف. من اشترى أرضا موقوفا وفيها غلة لا يجوز له أن يدخل، ووظيفته التصدق. أما لو كانت غير غلة، لو كانت وديعة، لو كانت جائزة، حكمها حكم آخر. فلا بد من ضم باقي الروايات التي نحتاج بعد ذلك إلى لحاظ مجموع لإزالة الخصوصية، وإلا لو خلينا والرواية فنحتمل الخصوصية. إذا تبين أن روايات غلة الوقف وإن كانت تامة السند إلا أنه قد يناقش في دلالتها. الرواية الرابعة ما ورد فيما يجتمع عند الصاغة. خامسة. الرواية الخامسة ما ورد فيما يجتمع عند الصاغة من أجزاء النقدين الذهب والفضة المسمى بالرذاذ والتراب الذي لم يعلم مالكه. هذا يبتلى بها الصاغة، يعطونهم الأعيان ويروحون ماذا يفعلون يصنعون، فيزرع تراب ورذاذ خوف، فلا يعلم أين مالكه، طاق الحابل من نابل. فهنا الروايات يقال دلت على وجوب التصدق، وهما روايتان. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن حديد، فالمشكلة في وين؟ علي بن حديد. عن علي بن ميمون الصائغ قال سألت أبا عبد الله عما يكنس من التراب، صائغ التراب يعني قصد الرذاذ، فأبيعه فما أصنع به؟ قال تصدق به، فإما لك وإما لأهله. يقول أنت إذا صدقت بأحرست الموافقة القطعية لأن هذا إما هو لك أو كان للمالك فتصدقت به عن المالك. قال فقلت إن فيه ذهبا وفضة وحديدا، فبأي شيء أبيع؟ هذا إشكال الربا من النقدين. فقال بعه بطعام حتى تهرب من إشكال إشكال الربا. قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه من؟ قال نعم. هذه هي الرواية الأولى. رواية ثانية رواها الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى بلي عن أيوب عن صفوان عن علي الصائغ قال سألته عن تراب الصواغين وإن نبيعه قال أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ليش تبيعه استحل من صاحبه فقلت نعم وين الرواية بلي قال لا أستطيع إذا أخبرته اتهمني إذا أستحل منه أستحل اتهمني أنا شو سوي قاعد أخذ أموال فأنا في مظنة شنو التهمة إياي لا أستطيع أن أستحله لإذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت بأي شيء نبيعه قال بطعام قلت فأي شيء أصنع به قال تصدق به إما لك وإما لأهله قلت إن كان ذا قرابة محتاجا أصله قال نعم إذن قد يقال أن هاتين الروايتين انخلنا بتعددهما بعض قال الضار أنهما متحدتين نفس الأسئلة ونفس المضمون بناء على الوحدة والتعدد فإنه دل على أنه وجوب أصل الصدقة فقد يقال بأنه هذه الرواية تدل على وجوب التصدق إذن هاي كم طائفة صارت خامسة ما في شيء قرأنا الروايات بيناها ويأتي إن شاء الله تتمة الروايات وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.